قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. المتحدث عنه هو أحد الأعلام فقها وأصولا وأخلاقا وثقافة، يعني عالم منفتح على حاضر الأمة بهذا المعنى، وقد تجاوز سنه 90 عاما تقريبا. هذا الشيخ اللي هو الشيخ إبراهيم الأميني حفظه الله ولد 1342 وبعدها حينئذ بعد هذا السن بقرابة 20 سنة هاجر إلى، لو قلنا 42 يعني 1362 هاجر إلى مدينة قم. بلده هي نجف آباد. إذا كثير من علمائنا النجف آبادي، الشيخ محمد رضا النجف آبادي والشيخ حسين النجف آبادي وكثير من فقهائنا من نجف آباد، أحيانا يسمون النجف اختصارا، ليس المراد منها النجف نجف أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما هذه القرية التابعة لأصفهان. مدينة أصفهان هي مدينة موالية لأهل البيت، لذلك اختارها السلاطين الصفويين عاصمة لهم آنذاك. المحقق الكركي رضوان الله عليه لما اجى لهذه المدينة وأسست فيها عاصمة السلاطين الصفويين، ومنها انطلق المبلغون العلماء، منهم جد السيد السيستاني الموجود حاليا أرسل إلى سيستان وبلوشستان، ومن هنا نسب إلى سيستان، وكان في أصفهان، وأصفهان تعتبر عاصمة في ذاك الوقت لإيران، عاصمة دينية تشاطر مشهد، لأن الكبار مراجع الطائفة كانوا فيها آنذاك، بالإضافة إلى النجف الأشرف، إلا أنه بنيت فيها حوزة كبرى حينئذ. ومنها انطلق المبلغون إلى جميع أنحاء إيران. لهذا الآن لما يغضب على الشيعة يقولونهم صفويين، من هنا لأنه انتشر التشيع بذيك الفترة حينئذ، وإلا ما في معتقدات أضافوا إليها الصفويين، هذا غير صحيح. وكما ذكرت أنا في السابق أن كل العقائد الموجودة هي موجودة في كتب الشيخ المفيد عليه الرحمة وغيره، هنا أصبح التوجه عملي لنشر التشيع، هذا صحيح. الشيخ إبراهيم عليه الرحمة من هذه المنطقة اللي اتصف أهلها بالتدين والإيمان والتعلق بالدين، هو طبعا من عائلة متدينة، من عائلة مرتبطة بالدين، لم يكن من عائلة علمائية كما يقولون. مات أبوه وهو صغير، يعني عمره يمكن 6 سنوات حينما توفي والده رحمة الله عليه، تولت تربيته والدته العفيفة الطاهرة، فأحسنت هذه التربية بحيث وجهته نحو دراسة علوم الدين. حينما أراد السفر إلى النجف يقولون طلب رضاها للقبول، لأنه واقعا إذا الأبوين ما يرضون بشيء لا يمكن أن يحصل هناك شنه توفيق، فالعادة يحرم من التوفيق. لذلك بعض العلماء مسكين يقول أنا ضحية عدم رضا والدي، يقول أنا المفروض أصير أفضل من هذا، ويضطر يرجع أساس أنه يجلب رضا الوالدين في العادة. هذا رحمة الله عليه يقول، هذا حفظه الله يقول: أنا طلبت رضا والدتي فسمحت لي، ثم هاجرت إلى قم عام 1321 هجري شمسي. ذهبت إلى قم وبقيت هناك فترة سنة تقريبا دراسية، وفي العطلة رجعت. في هذه الفترة يقول أحضر لإكمال دراساتي، لأنه بدأ دراساته في أصفهان، من نجف أباد إلى أصفهان، يعني أصفهان لم تضعف كحوزة وكانت منافسة لمشهد والنجف الأشرف، لم تضعف هذه الحوزة إلا حينما انتقل الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إلى وين؟ إلى قم المقدسة. هنا باعتبار أحد كبار فقهاء سامرة والنجف وكربلاء، جذب له مجموعة من علماء النجف، مجموعة من علماء كربلاء، مجموعة من علماء أصفهان نفسه ومشهد، فاجتمعوا في قم فأعطوا للحوزة العلمية في قم رونقا خاصا. هو في تلك الفترة حينما جاء إلى النجف كانت النجف تعتبر مزدهرة بنقل الحوزة إليها. هذا جزء زين. حضر فترة، في هذه الفترة بدأ يتم دراساته، ومن ثم كان يحضر ليلة الخميس عند أستاذ جليل السيد حسين القمي، كان يعطي درسا في الأخلاق، ويوم الخميس ويوم الجمعة كان عند الإمام آية الله العظمى السيد الإمام الخميني، كان أيضا يعطي درسين في الأخلاق. هذين الدرسين لما تسأل كل طلابه يقول لك أنا إلى الآن أشعر بحلاوة ذينيك الدرسين، يعني كان يحضر كبار العلماء حتى من هم زملاء للإمام ومن هم أسن من الإمام أحيانا كانوا يحضرون هالدرسين، وكان أهل السوق أيضا التجار يحضرون وطلاب العلم الصغار يحضرون. شف عظمة الدرس حينما يجمع كل طبقات المجتمع، التاجر والفقير والعالم والمتعلم ومن لا حظ له من العلم، لما يحضرون تعرف أنه كل واحد يأخذ يعني شنو بمقدار من الفائدة. والشهيد مطهري عليه الرحمة كان يتأسف على انقطاع ذلك الدرس. سبب انقطاع ذلك الدرس كان في زمن رضا شاه الأب، وكانوا يضايقون الإمام لقطع الدرس، كانوا يخلون بعض الجهلة من أهل العلم يضايق الإمام، وأنه إحنا كعلماء ما نحتاج إلا فقه وأصول ولا نحتاج إلا درس أخلاق ولا وسيد الخميني بيسوينا صوفيين، وهاللغة ذي اللي الإمام بعدها ترك الدرس. لكن كل الطلاب الواعين مثل سيد بهشتي، مثل سيد الأردبيلي، مثل الشيخ الشهيد المرتضى المطهري، كانوا يتألمون لانقطاع ذلك الدرس. هو كشاب صغير متعلم كان يحضر ذلك الدرس أيضا ويستمتع بالحضور للفائدة. يقول: كنا نبكي في الدرس ويبقى أثر الدرس إلى الأسبوع الذي يلي، يعني يقول آخر درس ليوم الجمعة، يقول احنا نبقى مولانا إلى يوم الخميس تحت تأثير هذا الدرس، يعني نبقى منضبطين سلوكيا إلى أن يأتي الخميس الثاني. زين. لما إجا قم سكن في مدرسة يسمونها مدرسة حاج ملا صادق، بعدين رجع إلى أصفهان في الصيف، في العطلة الصيفية رجع إلى أصفهان، وبسبب القحط وبسبب أيضا احتلال إيران من قبل القوتين العظميين آنذاك، روسيا وبريطانيا لم يستطع الرجوع إلى قم المقدسة، ولكن انتقل من نجف آباد إلى شنو؟ إلى أصفهان. أصفهان قلنا كانت حوزة آنذاك، وحوزة تعتبر قوية منافسة للحوزتين النجف وقم المقدسة. بقي هناك ليكمل أيضا دراسة حينئذ، فسكن الدراسة سكن المدرسة النورية أولا، ثم مدرسة كاسجران، وبعدها استقر في مدرسة جدي بوزرق، وبقي في أصفهان قرابة 6 سنوات، يعني كم؟ من عام 21 هجري شمسي إلى 1327 هجري شمسي أيضا. بعدها استقر الوضع حينئذ، وأكمل هو دروس الأدب، وحضر في الأخلاق في أصفهان عند آية الله الشيخ الميرزا علي الشيرازي. وفي عام 1326 في أواخرها انتقل إلى قم المقدسة. هنا ابتدأت انعطافة، بدأت حياة جديدة في حياة الشيخ الأميني حفظه الله. بدأ بعد ما أتم دراسة السطوح، بدأ في التأليف حينئذ، وكانت له أكثر من 30 مؤلف. هسه أذكرها أنا في آخر حياته حتى نعرف قيمة هذه المؤلفات بالنسبة لنا نحن كعرب، مو فقط كشيعة بشكل عام، لأنه ترجمت بعض كتبه. أساتذته الأول الشيخ رمضان علي ملاي بني، أساتذته في المقدمات الشيخ هاشم جنتي، السيد محمد هاشمي قهديجاني، الشيخ محمد حسن عالم، وصدرهاي تالية كهباني. وحضر السطوح بعد ما أنهى المقدمات، حضر السطوح عند مجموعة. أولا آية الله سيد عباس الدهكردي، وآية الله الشيخ حيدر علي بروماند، وآية الله السيد علي أصغر المحقق، وآية الله الشيخ محمد حسين جرقوي، وآية الله الشيخ مرتضى الأردكاني، وآية الله الشيخ رحيم أرباب، وهو أحد كبار علماء حوزة أصفهان، والذي بقي في أصفهان الشيخ أرباب، بقي في أصفهان رحيم أرباب ولم يخرج منها، ويعتبر أحد كبار علمائها فقها وأصولا وفلسفة أيضا. زين، لما إجا إلى قم أتم دروس السطح على من؟ على السيد محمد باقر السلطاني، آية الله السيد محمد باقر السلطاني، الذي هو متزوج كان بابنة المرجع في زمانه السيد آية الله صدر الدين الصدر رحمة الله عليه، سيد صدر الدين الصدر، آية الله سيد صدر الدين الصدر يعتبر أحد المراجع الثلاثة الذين تولوا إدارة الحوزة بعد رحيل آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي رضوان الله عليه. وهذا أخذ ابنته، تزوج ابنته، منه أخوانها، أخوانها العالم الكبير السيد رضا الصدر، والآخر هو أحد عباقرة الزمان علما وفهما وإدارة، ألا وهو الإمام المغيب آية الله السيد موسى الصادر رضوان الله تعالى عليه. يعني هذين أخوين زوجة السيد السلطاني، السيد السلطاني واحدة من بناته أخذها من؟ السيد أحمد ابن الإمام الخميني رضوان الله عليه. وأكثر العلماء المعاصرين وحتى كثير من المراجع مثل الشيخ الفاضل اللنقراني وغيره درسوا السطوح عند من؟ عند هذا السيد الجليل. يندر من المراجع أو الفقهاء الكبار في عصرنا الحاضر من لم يدرس عنده السطوح رضوان الله عليه. الشيخ إبراهيم أيضا درس عنده في السطوح، كما أنه درس أكمل أيضا بعض السطوح عند آية الله السيد رضا بهاء الديني، وهو يعتبر أحد كبار العرفانيين. حينما قيل له أن مجلس الخبراء عين الشيخ حسين علي المنتظري خليفة للإمام الخميني، قال لا، لن يأتي المنتظري خليفة، وإنما هذا السيد، كان السيد رئيس وزراء رئيس الجمهورية آنذاك. استغرب وقال وين هذا، شلون يأتي بعده شايب، يمكن هم طقت فيوزاته بلغة الجزمة، ما ممكن يعني ما في جزمة. ولكن فعلا حصل ما تنبأ به هو، أنه السيد هو الذي تولى. يعني رجل ينظر بعين الله. هذا المسلم أحد كبار العرفاء. وآية الله أيضا الشيخ محمد المجاهدي، الشيخ محمد المجاهدي هذا شبيه بالسيد محمد باقر السلطاني، عالم كبير ويندر عالم ومرجع من مراجعنا في العصر الحاضر لم يتتلمذ عليه. أولا لذكائه المفرط ولفهمه الدقيق في كتب الدرس حينئذ. زين، عندنا أيضا درس عند السيد المرعشي والسيد القلبيقاني في ذيك المرحلة، درس عندهما مرحلة السطوح. زين، أما في الفلسفة فأستاذه السيد محمد حسين الطباطبائي عليه الرحمة، المكنى بالعلامة. والسيد محمد حسين الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان في عصرنا الحاضر، من كبار مفسري الطائفة، من كبار فلاسفة الطائفة، من كبار عرفاء الطائفة. النهضة الفلسفية الحديثة المقاومة للفلسفة الغربية إنما نشأت ببركة جهود هذا السيد الجليل. يعني واقعا النتاج بما فيها نتاج الذي برز عن طريق الشهيد الصادر رحمة الله عليه، لأنه كان رعى نهضة دينية رائعة حداثية تنويرية لم تكن موجودة عند فلاسفتنا من قبله. له أصول الفلسفة اللي هي واقعا تحكي هذا الواقع، ومن ثم أوجد جلسة ليلة الخميس مع مجموعة من كبار طلابه، من ضمنهم الشهيد المطهري، من ضمنهم الشهيد البهشتي، من ضمنهم الميانجي، من ضمنهم كثيرين. جلسة ليلة الخميس كان يطرح فيها الفلسفة الغربية، إشكالات الفلسفة الغربية على الدين بشكل عام وعلى دين الإسلام بشكله الخاص. طلعت منا مجموعة من الكتب، ترجمت في الأخيرة أصول الفلسفة الإسلامية، أصول الرياليزم كمثل ما عبرون عنها بالإيرانيين، قرابة 5 مجلدات ترجمت في حدود 3 مجلدات عندنا. وهذا السيد حقيقة مهما تتحدث في حقه فأنت مقصر، لأنه قدم للإسلام خدمة كل الفلاسفة الموجودين الشيعة كلهم استفادوا منه. أنا أتذكر أحد السادة من طلاب الشهيد الصادر رحمة الله عليه، أقول له بعض الأفكار اللي كان طرحها الشهيد الصادر هي للشهيد للسيد هذا رحمة الله عليه أو للشهيد المطهري، لكنه هل هو يعرف الفارسية؟ قال بلى، كانت تجين النتاج حوزة قوم تجي، وكان السيد يقرأها بشكل جيد. اللي هو أبو شزمه أحد السادة، طبعا مو في ذهني، أحد السادة إن شاء الله أجيب اسمه في مستقبلا، كتب، هو صاحب كتاب العقل العملي في الأصول، هذا السيد اللي نقل لي، لأن على طرف لساني مثل ما يقول الحسوي، وصاحب كتاب العقل العملي في الأصول، وصاحب كتاب أيضا نظرية المعرفة بين الشهيد المطهري والشهيد الصادر، ويثبت استفادة الشهيد الصادر فيه من الشهيد المطهري. وعنده أيضا كتاب آخر، ما هو الكتاب الآخر؟ ترجمة أصول الفلسفة الإسلامية، اللي هو نتاج الشهيد أو الشهيد المطهر رحمة الله عليه، عن جلسات ليلة الخميس مالت العلامة الطباطبائي، كان هو اللي قرر الجلسة رضوان الله عليه. هذا في الفلسفة، فأستاذه في الفلسفة قمة، وكان هو أحد حضار تلك الجلسة الشيخ إبراهيم الأميني. عندنا أساتذته في البحث الخارج اثنان، الإمام الخميني رضوان الله عليه، وهو من هو يعني الإمام الخميني حقيقة فقها وأصولا ورجالا وفلسفة وتفسيرا وإلى في كل هذه العلوم إلى أثر مكتوب، يعني مو الواحد، أحيانا واحد يدعي يقول حق واحد عنده كذا وكذا وكذا بس المطبوع ما فيه، أو أحيانا فعلا عنده كتب منتشرة وكثيرة، لكن لما تجي تسبرها ما فيها علم، ما فيها شنو؟ علم، في حكي، صف حكي بس. بعض الفقهاء لا، الورقة منه تعتبر شنو؟ مثل علامة الحلي عليه الرحمة، الورقة منه تعادل شنو؟ 60 كتاب من اللي كتبه بعضهم. الإمام من هذا النوع رحمة الله عليه، عنده في الفقه والأصول بقلمه هو يكتب بقلم غير تقريرات طلابه، وعنده في التفسير أيضا كذلك، عنده في العرفان أيضا كذلك، عنده في كثير من العلوم، عنده شبه رسالة في الرجال أيضا في كتاب الطهارة تحقيقاتي، يعني رجل حقيقة كعالم، وإن كان الشخصية الأخرى هي اللي طغت على الإمام، لأنه شخصية المجدد في هذا في هذين القرنين حقيقة، في هذا القرن بالخصوص أرجع الناس إلى الدين بعدما خرج الناس زرافات، أرجعهم ببركة هذه الحركة، نسيت شخصيته العلمية وبدأ النظر إليه بشخصية الثانية الإصلاحية، أنه مصلح وسياسي وما إلى آخره. أما شخصيته الأخرى حقيقة مبهرة عن في الأوساط العلمية. الأستاذ الثاني محقق زمانه، يعني يذكرك بالمحقق الحلي عليه الرحمة. طبعا لما يختار الإنسان أساتذة من هذا الوزن يدل على رجاحة عقل. محقق زمانه من هو؟ السيد حسين البرجردي رضوان الله عليه. السيد حسين البرجردي حقيقة لما إجا إلى قم، هذا إجا وجاء معه بعدما كادت تخلو من قم، فيعتبر هو المؤسس الثاني حقيقة. الإمام رحمة الله عليه زار النجف في عام 51 هجري، 1351 هجري، واجتمع بمجموعة من فضلاء قوم النجف الذين يعينون المرجعية، فكان في مجلس وكانوا يتداولون أنه صحة السيد أبو الحسن رحمة الله عليه والشيخ النائيني كبار في السن اللي بعدهم منه. الإمام قال لهم عندكم السيد البرجردي، جيبوا السيد البرجردي من برجرد. كان بعضهم يستغرب من طرح الإمام، يقول عجيب، في النجف كبار علماء وكل واحد لما يضرب على صدره يقول إن ها هنا لعلما جمع، والسيد الخميني يفكر فيه واحد في أطراف برجرد، هذا غريب يعني. الإمام قال لهم أنا عندي أن المرجع لابد أن تجتمع فيه صفتان مهمتان للمرجع: الفهم الاجتماعي والمستوى العلمي. وعلى فرض أن السيد البرجردي ليس بأعلم، مع أن هذا غير صحيح، يعني الإمام كان يرى في ذاك الوقت أعلمية منه السيد البرجردي حتى في زمن الأعلام. يقول: على فرض أن المرجع الثاني أعلم، لكن بما أن الفهم الاجتماعي أكثر عند السيد البرجردي فيقدر يدير حياة الأمة ويتولى شؤون ولايتها أفضل من غيره، كان هكذا رأيه في ذاك الوقت. فكان بعض الفضلاء ما عجبت هذه النظرية، ما كان مرتاح من هذه النظرية. لكن لما إجا إلى قم، يعني جابوه الإمام، رحل الإمام والشيخ الشهيد الصدوقي عليه الرحمة وأربعة ستة هم من كبار علماء قم إلى السيد البرجردي، وأقنعوه بعد ما أخذ الخير أقنعوه بالمجيء إلى قم ليتولى زمام الأمور. هنا السيد البرجردي برزت شؤون وجوانب حياته، لأن هو أول من ربط بين الأمة وبين شنو؟ وبين الناس، بين الأمة وبين المرجع. هو أرسل وكلاء بشكل عام حينئذ، وبدأ يجري الرواتب مو فقط لطلاب قم، طلاب قم والنجف الحوزات الأخرى، يعني تبنى شؤون الأمة بشكل عام، هذا يدل على إحساس اجتماعي جيد. بالإضافة إلى أنه أول من وضع مؤسسات، يعني العمل العلمي عمل مؤسسي، شوف شلون، يعني أوجد مجموعة قال لها أنت كتبي في علم الرجال، أنت كتبي في علم الفقه، وهو كان عالما في الفقه والرجال والأصول وأيضا في كثير من العلوم حينئذ رضوان الله عليه. فعام 71 وعندي أنا كتاب النجف، كتاب اسمه النجف الأشرف، ذا شبيه بالمجلة، هو أربع مجلدات صدر. أننا أرسلنا إلى آية الله العظمى السيد البرجردي، طبعا بعد السيد أبو الحسن الأصفهاني، ليشرفنا في النجف الأشرف فيتولى زمام المرجعية العظمى، وننتظر جوابه. بعد فترة إذا تلاحظ، يعني يفرض في الصفحة أو في المجلد الثاني أو الثالث، في المجلد الرابع جاءهم الجواب أنني لا أستطيع مغادرة قم. ارتبط بقم وبعلماء قم وطلابه في قم، فأخبرهم، وإلا كان هناك إصرار أنه لازم ينتقل إلى وين؟ ينتقل إلى النجف الأشرف لعظمته رضوان الله عليه. من هم مباحثيه اللي يتباحثون إياه في العلم؟ أربعة من كبار أيضا العلماء: سيد كمال الدين الموسوي، الشيخ أبو القاسم، الشيخ أبو القاسم المحمدي، والشيخ عبد الله الجوادي الآملي، والشيخ عباس الإيزدي، وذلك كلهم الإيزدي، ذلك كلهم من كبار فقهاء الطائفة الموجودين. الشيخ عباس توفى رحمة الله عليه، انتقل إلى الله، أما أبو القاسم وذلك من كبار الفقهاء الذي يدرسون الآن بحوث الخارج، وهو أيضا ابتدأ بحث الخارج من أكثر من 30 سنة، له مجموعة من الكتب تزيد على 30 حقيقة، لكن أهمها حتى تعرف شلون الشيخ كان منفتح وصاحب نظرية مهمة لتطوير الحوزة. كان العلماء ما يقبلون تطوير الحوزة، لا منهج ولا سلوك، هو لأن الإمام حط مسؤول عن الحوزة قال نحتاج لتطوير الحوزة في أمرين: المناهج ينبغي تجديدها، وفي الطريقة، أنه واحد يجي الحوزة ويدخل ويطلع وكذا من دون امتحانات من دون كذا إشراف ما يصلح مولانا، كل واحد يحط على راس عمامة، أنت تعتقد بأن هذه العمامة بقدر لفاتها علم مولانا، بينما لا، شوف بعضهم مولانا كان في قم، وأنا سألت أحدهم قلت له شو اللي خلاك نزلت إلى النجف الأشرف ليش؟ قال يا أخي هناك في لازم امتحانات ولازم مشاكل ولازم كذا، في النجف أريح لك، لا امتحان ولا غيره. هذا اللغة. الشيخ رحمة الله عليه في هذين الأمرين جد واجتهد إلى أن وصلت الحوزة الآن في قوم واقعا البذرة الأولى له إلى حوزة نموذجية، يعني ما حد يقول لما يجي حوزوي من قوم ملف كامل واقعا عالم، هذا الشيء لأنه يدرس وفق منهج نقطع بأنه قد تجاوز هذا المنهج، وسلوك أيضا يسأل عن هذا المنهج إله. طبعا لو بنتكلم في إصلاحاته كثيرة، لكن خلاصتها حقيقة أنه استطاع أن يبني جيل في الحوزة العلمية رائع. له كتاب في الثقافة الإسلامية قرابة 4 مجلدات رائع من أروع ما كتب، هذا ترجم. له كتاب حول المرأة، له كتاب حول الأخلاق، كلهم ذلي مترجمين ويعتبرون كتب مهمة بالنسبة لنا. نسأل من الله عز وجل أن يطيل عمره وأن يحفظه للإسلام والمسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.